بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 15 من شهر جمادى الأولى لعام 37 بعد 400 الهجرة، الموافق 24 من شهر فبراير لعام 16 بعد 2000 من الميلاد، نسأله تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. ننتقل اليوم إلى مبحث جديد، استمع المبحث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: من لعنه الله وغضب عليه، وغضب الله عليه ولعنه، وباءوا بغضب من الله، ونظائر ذلك كثيرة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا البحث الحقيقة بحث في الأسماء والصفات، إن شئت أن تقول في الصفات، وسبق الكلام فيما يتعلق بمباحث الصفات في أول الكتاب وشرحنا باستفاضة، لكن مؤلفنا الطحاوي رحمه الله تعالى وزع الكلام ولم يرتب كما ذكر الشارح بعد في آخر البحث، لم يرتب الكلام في الموضوعات، يعني كما ترون يأتي هنا بشيء من الصفات، وسبق في محاضرات قريبة الكلام على القدر، ذكرنا في أول الكلام على القدر مباحث القدر مباحث عديدة وشرحناها في حوالي 10 محاضرات تقريبا، ثم بعد ذلك في 4 محاضرات، ثم في محاضرتين. فالطحاوي رحمه الله تعالى لم يرتب الكتاب، وزع الكلام وكأنه كان يملي بحسب ما يتيسر له أو يفتح عليه به. فلذلك سنذكر هنا بعض القواعد التي ذكرناها، ربما هذا من عد السنوات، لأن لنا عد السنوات في هذا الكتاب، وربما بعض الأخوة لم يحضر منذ 5 سنوات 6 سنوات أكثر من ذلك، لم يحضر تلك المباحث، لذلك هنا سنعلق ببعض القواعد التي ذكرناها من قبل وشرحناها هناك، نظرا لأهميتها هنا، لأن هنا مسألة خطيرة جدا، وهي رد على شبهة، وهي رد على شبهة للأشاعرة والمتكلمين وقبلهم من المعتزلة والجهمية، وهي شبهة امتناع قيام الحوادث بالله جل وعلا أو بالرب جل وعلا، امتناع قيام الحوادث التي هي صفات الأفعال، التي هي صفات الأفعال. طبعا بعض الأشياء سأذكرها، بعض الأشياء سأذكرها الشرح وسأعلق عليها، وقد لا يفهم بعض الأخوة المبتدئين هذا الكلام، فيكفيه كما قلت من قبل أن يكون عنده أصل ثابت، وهو أصل الإثبات مع نفي التشبيه والتمثيل، وبدون تكييف وبدون تحريف وبدون تعطيل. فالشبهة هنا التي يتكلم عليها ويرد فيها الطحاوي من بعده الشارح على المعطلة، عندما يقول معطلة يعني باختلاف مراتبهم، هناك تعطيل كلي كما قلت، تعطيل الجهمية، وهناك تعطيل جزئي وهو أيضا متفاوت كتعطيل المعتزلة الذين يثبتون الأسماء دون الصفات، وبعض أهل العلم يقولون أنهم يثبتون ثلاث صفات: العلم والقدرة والإرادة. والأشاعرة كما تعلمون يثبتون 7 صفات مجموعة في قول الشاعر أو الناظم: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، علم، واقتدر. له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، علم، واقتدر. والماتريدية يزيدون عليهم صفة التكوين. فأقصد المعطلة درجات، المعطلة درجات، فأحيانا أقول رد على المعطلة وأقصد المعطلة بدرجاتهم، ابتداء من الجهمية وانتهاء بالأشاعرة والماتريدية وقبلهم الكلابية. فهذه مسألة خطيرة، وهي أنهم ينفون صفات الأفعال، صفات الأفعال، وسنذكر الآن التقسيم، تقسيم الصفات إلى صفات ذات وصفات فعل بعد قليل. إذن هذا هو بحث هذه الليلة، الرد على شبهة امتناع قيام الحوادث بالله جل وعلا بذات الرب سبحانه وتعالى. شبهتهم في ذلك أنهم يقولون ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. كيف ذلك؟ أنهم صنعوا لنا وأتوا لنا باختراعة، وهي أنهم أطلقوا على الصفات كلمة حوادث، أطلقوا على الصفات كلمة حوادث، وأطلقوا على الأفعال أعراضا، أعراضا، أطلقوا على الأفعال أعراضا. والعرب عند المناطق وعند المتكلمين ما لا يقوم بذاته، لابد العرب من شيء يقوم به، الأعراض كالألوان والطعوم والحركات، السكون والحركة، الألوان، المسافات، البعد والقرب، السرعات، البطء والسرعة، كل هذه أعراض لابد لكي تقوم لها من شيء تقوم به، وهو ما أطلقوا عليه اسم الجواهر. فهم أثبتوا حدوث هذا العالم بهذا الدليل، دليل الجواهر والأعراض، فقالوا بأن هذا العالم لابد، يعني استدلوا على وجود الخلق جل وعلا بأن هذا العالم لا تأتيه العوارض من هنا وهناك، وهو محل للعوارض والأعراض، ومحل الحوادث، ومحل الحوادث، وما كان محلا للحوادث فهو حادث، ويحتاج إلى محدث، يحتاج إلى محدث أحدثه، والذي أحدثه هو الله سبحانه وتعالى. فهذا اسمه دليل الجواهر والأعراض الذي استدلوا به على وجود الرب جل وعلا. فلما كان هذا الدليل عندهم وأصل الأصول، قالوا لو أثبتنا قيام الحوادث للرب جل وعلا وقلنا بأنه يغضب ويرضى ويحب ويكره ويأتي وينزل ويستوي لغير ذلك، فهذه حوادث، وإذا أثبتنا له الحوادث فمعناه أنه حادث، ومعنى ذلك أننا نعود بالإبطال على الدليل الأصلي الذي أوجدنا أو أثبتنا به وجود الرب جل وعلا. فقالوا لا مناص لنا من نفي هذه الصفات، وكما قلت قاموا بتسمياتها حوادث، وقالوا أيضا ننفي الأفعال، ننفي مجيء الرب جل وعلا، ننفي الإتيان، ننفي النزول، ننفي الاستواء لغير ذلك، وأطلقوا عليها اسم الأعراض. هذه قصة المعطلة في النفي، نفي صفات الأفعال، نفي صفات الأفعال. فستأتي مناقشتهم بناء على هذا، ستأتي مناقشتهم بناء على هذا. قبل ذلك سنذكر التقسيم، سنذكر التقسيم. الصفات تنقسم إلى صفات ذات وصفات فعل. الصفات تنقسم إلى صفات ذات لا تنفك عن الله جل وعلا، صفات الذات التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، فهي ملازمة له أزلا وأبدا، كالحياة والعلم وما جاء في الخبر كالوجه واليدين ونحو ذلك. وهي أيضا تنقسم إلى ما ثبت بالعقل وما ثبت بالسمع أو بالخبر، تنقسم إلى ما ثبت بالعقل كالحياة، فإن حتى لو لم يأتي نص لأنه الحي القيوم، فإنه العقل لابد أن يثبت للرب سبحانه وتعالى صفة الحياة، صفة العلم، وصفة الخلق ونحو ذلك. ومنها ما صف ما ثبت بالخبر، يعني السمع، يعني بالنص. إذا قلنا بالكلام السمع معناه النص الوحي، كصفة الوجه واليدين ونحو ذلك. هذا التقسيم الأول. إذن الصفات تنقسم إلى صفات ذات، الثاني إلى صفات فعل، إلى صفات فعل. وصفات الأفعال هي التابعة لمشيئته وإرادته، تابعة لما لمشيئته وإرادته، إذا شاء فعل، إذا شاء فعل. وهي أيضا منها ما ثبت بالعقل، ومنها ما ثبت بالخبر أو بالنص، ما ثبت بالعقل كصفات الخلق، الخلق والإحياء والإماتة، فالعقل يثبتها للرب جل وعلا، وما ثبت بالنص أو بالخبر كصفات الاستواء والنزول والإتيان والغضب والرضا والسخط والكر والأسف ونحو ذلك مما سيأتي. أيضا عندنا شيء آخر وهو سنحتاج إليه في المناقشة. عندنا قاعدتان مهمتان ذكرهما شيخ الإسلام في التدمرية، ونحن ذكرناهما كثيرا من قبل. القاعدة الأولى أن القول في بعض الصفات، قبل ذلك القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، أو إذا شئت أن تقول الكلام في الصفات كالكلام في الذات. القاعدة الثانية أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر. أما القاعدة الأولى وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات، نقول لهم كما يا أيها المعطلة، كما أنكم تثبتون ذاتا لا تشبه الذوات، كذلك يجب عليكم أن تثبتوا صفات لا تشبه صفات المخلوقين. هذه الأولى. إذا قال لك الجهمي كيف ينزل ربنا، قل له كيف هو، قل له كيف هو. القاعدة الثانية الكلام أو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذه سنستفيد منها بالتدريج، سنستفيد منها في الرد على الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات ونفوا الباقي، فنقول لهم لماذا أثبتتم هذه السبع صفات، فعندهم مناقشة مختصرها وسائل المناقشة فيها، يقولون هذه الصفات دل عليها العقل أو وأثبتناها كما يليق بالله جل وعلا. نقول لهم نستطيع بالعقل أن نثبت مثل ما أثبتتم من الصفات، وهو ما نفيتوه من الصفات، مثل الرحمة، الرحمة أنتم نفيتموها، نقول أيضا الرحمة نثبتها بالعقل، فإن الذي يرزق عباده ليلا ونهارا ويغيث المضطر ويكشف الضر ويغيث المكروب، هذا يدل على رحمته سبحانه وتعالى. وأيضا أنتم نفيتم صفة الرضا والغضب، فنقول لهم ما جاء في أن الله جل وعلا يهين أعداءه وينتقم منهم ولا يوفقهم ويعذبهم يدل على غضبه سبحانه وتعالى، وما جاء من الأدلة أن الله جل وعلا يكرم أولياءه ويحسن إليهم يدخلهم الجنة يدل على رضاه سبحانه وتعالى، وهكذا. فنقول لهم بالطريقة التي أنتم أثبتتم بها السبع صفات التي ذكرناها قبل قليل، نثبت أيضا ما ادعيتم أنه لا يجوز إثباته. ثانيا نقول هذه الصفات التي أنتم نفيتموها جاء النص بإثباتها ولم يأتي العقل بنفيها، يعني جاء النص والخبر بإثباتها ولم يأتي العقل بنفيها، لا تعارض، لم يقل العقل يجب أن تنفي هذه الصفة، لا، أنتم نفيتموها من أنفسكم بشبهات سيأتي الكلام عليها. والطمأنينة إلى ما أثبته النص أعظم وأقوى من الطمأنينة إلى ما أثبته العقل، لأن عند أهل السنة إذا تعارض العقل مع النقل قدم النقل، لكن عند الأشاعرة إذا تعارض العقل مع النقل قدم العقل. لديك شيخ الإسلام ابن تيمية يرد عليهم في الكتاب الكبير درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل. طبعا هذا تدرج في المناقشة، ولا قد يأتي واحد يقول لا حاجة لنا إلى هؤلاء وإلى كلامهم ونثبت ما أثبته النص، لكن نحن نتكلم على طريق أكاديمية في الرد. إذا قبلت شخصا من هؤلاء من الأشاعرة من الماتريدية، وهم كثر في العالم الإسلامي مليء بالجامعات التي تدرس مذاهب هؤلاء والطلاب الذين يدرسون هذه المذاهب من أول المغرب إلى باكستان وإلى أندونيسيا، مذاهب الأشاعرة والماتريدية موجودة وتدرس حتى هذه الساعة التي نحن فيها، فيجب عليك أن يكون عندك سلاح تتحصن بحصن وسلاح، ولا نحن في الأخير يهمنا ما جاء من كتاب ربنا جل وعلا وما ثبت في السنة المشرفة، ونقول على العين والرأس لا يهمنا كلام هؤلاء ولا أولئك، لكن قصة في المناقشة والرد. هذا الآن عدة قواعد ذكرناها أيضا من الذي نذكره من القواعد، القاعدة التي الشيخ الإسلام ذكرها في أول وسطية، يعتقد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الصفات إثباتا بلا تمثيل، وينفون عن رب جل وعلا ما نفاه عن نفسه نفيا بلا تعطيل، نفيا بلا تعطيل. فعندنا أربعة أشياء، عندنا الإثبات إثبات بلا تمثيل، وعندنا الإثبات بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تكييف وبلا تمثيل. ذكرت التمثيل الأول. إذن عندنا الإثبات بلا تمثيل وبلا تحريف وبلا تكييف وبلا تعطيل. وبعض أهل العلم قد يبدل كما ذكر الشيخ الإسلام، يضع بلا تمثيل مكان بلا تشبيه، إن سيأتي هنا كلام الطحاوي لا أحد الله يغضب ويرضى لك أحد من الورى، يعني سيفسرها الشارح بنفي التشبيه، نفي التشبيه. وقلنا من قبل أن نفي التمثيل أقوى وأثبت وأوضح من نفي التشبيه، نفي التمثيل أقوى لوروده في الكتاب العزيز ليس كمثله شيء. ثانيا لأنه القاعدة المعروفة، ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، يعني هناك أقل شيء عندك التشابه في الأسماء، الله جل وعلا حي والعبد حي، التشابه في أصل المعنى، أصل الحياة للعبد ولله جل وعلا الحياة التامة الكاملة، فهناك حتى تشابه في الأسماء، إن خلقنا الإنسان من نطفة أنشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا، وربنا جل وعلا قال عن نفسه وهو السميع البصير، ففيه اشتراك في الاسم واشتراك في أصل المعنى. فلذلك شيخ الإسلام وغيره رأى أن الأقوى والأفضل أن نستبدل كلمة بلا تشبيه أو بدون تشبيه بكلمة بدون تمثيل، لكن أحيانا نحن نذكرها هكذا لأنها صارت في الكتب وتعود عليها الناس، فلا مانع من ذكرها. أخذنا الآن بعض القواعد ليس نحتاج إليها بعد قليل. طبعا ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة الأصل تكلم عن هذه المسألة، والصواعق الأصل كما قلت مطبوع لكنه ناقص، في المجلد الأول في صفحة 225 تكلم بعدة ردود على شبهاتهم. يقول هنا الطحاوي: قبل ذلك هناك تقسيم مهم في قضية امتناع قيام الحوادث بذات الرب جل وعلا. كلمة الحوادث لها معنيان، كلمة الحوادث لها معنيان. المعنى الأول معنى صحيح، معنى صحيح هو الشيء الذي يحدث شيئا بعد شيء، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فالله جل وعلا أطلق على ما يوحي به إلى نبيه وأنبيائه أنه محدث، يعني يأتي شيئا بعد شيء، يأتي شيئا بعد شيء، ينزل الوحي ومنه القرآن شيئا بعد شيء، فهو حادث بهذا المعنى وليس معنى أنه مخلوق. المعنى الثاني لكلمة الحادث هو المخلوق، المعنى الثاني لكلمة الحادث والحوادث هي المخلوقات، والحادث هو المخلوق. فالنفاه والأشاعرة أخذوا المعنى الثاني وسحبوه على صفات الله سبحانه وتعالى، وجعلوا كل أفعاله جل وعلا حادثة إذا أثبتوها. قالوا نثبت حلول الحوادث به جل وعلا، يعني عندهم المخلوقات، وهذا كلام باطل كما ذكرناه، والقرآن كما قلت يرد عليهم. إذن هذا تفصيل مهم لابد أن تنتبه له. الطحاوي هنا رحمه الله تعالى في هذه الكلمة الجميلة العظيمة أثبت مذهب السنة والجماعة. وهذه الكلمة من محاسن هذه العقيدة، هذه الكلمة من محاسن هذه العقيدة، الله يغضب ويرضى. فهنا الإثبات لا كأحد من الوراء، فهنا النفي، نفى المماثلة. ففي هذه الكلمة الطحاوي أثبت ونفى، أثبت الصفات ونفى المماثلة، ونفى المماثلة على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني عكس ما هنا، عكس ما هنا ليس كمثله شيء، نفي المماثلة، هو السميع البصير، هنا في إثبات الأسماء والصفات. هذه من الكلمات العظيمة في هذه العقيدة. ابن القيم رحمه الله تعالى يرد على الأشاعرة بكلمة جميلة في السواق، يقول كان الناس سلفية وجهمية. كان الناس سلفية، يعني على عقيدة السلف، ليس المقصود سلفية الإسكندرية في هذا العصر الذين شوهوا العقيدة وشوهوا المنهج. كان الناس سلفية يعني على مذهب السلف الصالح، وجهمية يعني على مذهب الجهم، يعني كانوا فرقتين. قالت حتى حدثت الطائفة السبعية التي أثبتوا سبع صفات، هم الأشاعرة. حتى حدثت الطائفة السبعية، فلا للسلف اتبعوا ولا لمع الجهمية بقوا أو بقوا. يعني جاءت الأشاعر اخترعوا هذا الشيء الجديد، إثبات سبع صفات، صفات المعاني، وذكرنا لكم في الأول الكلام عليها. فلا هم اتبعوا السلف ولا هم اتبعوا الجهم. الجهم أراح نفسه ونفى جميع الصفات، والسلف أثبتوا جميع الصفات. إذن السلف أثبتوا جميع الصفات، وجهم نفى الجميع. جاء هؤلاء وكعادتهم يريدوا أن يتوسطوا بقول بين القولين، كما أتوا ببدعة الكلام النفس. لهم أثبتوا الكلام ولهم نفوا الكلام، فأثبتوا الكلام القديم، النفس القديم الذي لا يسمع وليس بحرف وصوت، والرؤية كذلك. لهم أثبتوا الرؤية كما صنع أهل السنة، ولهم نفوها كما جاء قالت المعتزلة الجهمية. فأثبتوا رؤية بلا مقابلة وبلا مواجهة، سبحان الله، يرى لا في مكان ولا في جهة، شيء أعجب من الخيال، لا بمقابلة ولا في جهة. فما هذه الرؤية؟ وبعضهم يفسرها بالرؤية القلبية، رؤية البصيرة. وهذا هو ديدن الأشاعرة للأسف الشديد. فابن القيم يقول فلا للسلف تبعوا ولا بقوا مع الجهمية. هذه كلمة مهمة لو ذكرها في الصواعق المرسلة، وهي موجودة في الأصل. ذكر عدة آيات، احنا نريد أن ننتهي من هذا المبحث هذه الليلة. ذكر عدة آيات في إثبات الرضا والغضب، والآيات واضحة قرأناها. ويقول ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفات الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات الواردة في الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصف عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك بالسمع والبصر والكلام وسائر الصفات. يعني السلف قالوا هذا بالسمع والبصر والكلام، والأشاعرة لم يقولوا هذا، أثبتوا السبع صفات ونفوا ما عداها. فنقول لهم لماذا أثبتتم السبع صفات وتركتم ما جاءت به النصوص الأخرى؟ قالوا لو أثبتنا ما جاء في النصوص من الصفات الواردة، يعني إضافة للشبهة الماضية التي ذكرناها موضوع حلول الحوادث، لو أثبتناها لشبهناها بالمخلوق، لشبهناها بالمخلوق. فلو أثبتنا له الغضب والرضا والنزول والاستواء والحب والكره ونحو ذلك، والمخلوق يحب ويرضى ويغضب ويكره، لشبهناه بالمخلوق. فنقول لهم أنتم أثبتتم السمع والبصر والكلام وهذه الصفات في المخلوق. قالوا لا، نحن نثبتها في المخلوق على ما يليق بالمخلوق، ونثبتها للخالق على ما يليق بالخالق. نقول لهم أثبتوا تلك الصفات التي نفيتموها أيضا على ما يليق بالخالق، وأثبت كما وأثبتوها على ما يليق بالمخلوق. يعني كل له صفة تخصه، يعني الصفة من القواعد المهمة، الصفة بحسب ما أضيفت إليه، الصفة بحسب ما أضيفت إليه. إذا قلت مثلا قوة الملائكة، هل هي كقوة الذبابة، كقوة البعوضة، كقوة الإنسان؟ لا، كل يتضح المعنى من الصفة المرادة بحسب الإضافة. إذا قلت يد، يد الكأس، هل هي كيد السيارة؟ هل هي كيد البعوضة؟ هل هي كيد الإنسان؟ الجواب لا. فعندما تقول نحن نثبتها على ما يليق بالله جل وعلا، نقول نعم أيضا أثبت هذه الصفات التي نفيتموها على ما يليق بالله جل وعلا، وبما يليق بالمخلوق بضعفه وعجزه وافتقاره. وانتهت، وانتهى الموضوع. السلف مشوا على هذه الطريقة، أثبت الصفات على ما يليق بالله جل وعلا، وما وصف به المخلوق أثبتوه على ما يليق بعجز المخلوق وفقره وافتقاره. نقول كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله إذ كان تأويل الرؤية، يعني تفسير الرؤية، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل. كلمة التأويل طبعا تأتي بمعنى التفسير، كما ذكر الطبري في تفسير جامع تأويل القرآن، يعني جامع تفسير القرآن. فالتأويل يأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره. إذ كان تأويل الرؤية يعني تفسير الرؤية، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية يعني تفسير كل معنى، ترك التأويل يعني ترك صرف اللفظ عن ظاهره إلى معاني مستقبحة أو معاني مرجوحة، ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. وذكر كلمة الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء كيف استوى، قال الاستواء معلوم، يعني معلوم في اللغة، والكيف مجهول. الله جل وعلا حجب كيفية الصفة عنا، وهذا مروي عن أم سلمة موقوفا عليها ومرفوعا، ولا يصح المرفوع. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى فيما تقدم من لم يتوقع النفي والتشبيه، النفي هنا التعطيل بمراتبه، والتشبيه أو التمثيل زل ولم يصب التنزيه، وهذه شرحناه هناك. ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل، هذا في آخر الكتاب، بين التشبيه والتعطيل. فقول الشيخ يعني هنا رحمه الله: لا كأحد من الورى نفي التشبيه، ولا يقال إن الرضا، يرد الآن على الأشاعرة، لا يقال إن الرضا إرادة الإحسان. الأشاعرة نقول لهم: طب ماذا تقولون في الرضا الوارد في القرآن الكريم رضي الله عنه ورضوا عنه؟ طبعا هم النص لا يستطيعون أن يأتوا بمساحة ويمسحون القرآن، فالحل أن يقوم بالتأويل، هو الحقيقة تحريف، لكن هم أسموه تأويلا ليروج، أسموه تأويلا ليروج، لأن التأويل ورد في كتاب الله. فقالوا الرضا معناه إرادة الإحسان أو الإحسان، يعني أخذوا الرضا وفسروه واحدة من الصفات السبع التي أثبتوها لها الإرادة، فقالوا الرضا إرادة الإحسان. فما الغضب عندكم؟ قالوا الغضب إرادة الانتقام أو الانتقام، غضب الله عليه يعني أراد أن ينتقم منه أو انتقم منه، فإن هذا نفي للصفة، هذا رد عليه، يبقى أنتم نفيتم الصفة ورجعتم الصفة إلى صفة أخرى، نفيتم الرضا، نفيتم الغضب، ورجعتم مرة ثانية إلى السبع لم تجدوا عليه شيئا. إذن هذا فيه يعني أحد المحاذير نفي للصفة، لأنه سيأتي محاذير أخرى نفي للصفة. وقد اتفق للسنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه، هو الأمر الشرعي، انتبه الآن، هذا الأمر الشرعي، وإن كان لا يريده، يعني لا يريده كونا، ولا يشاؤه، يعني لا يشاؤه كونا، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه، يعني ينهى شرعا، ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده كونا. فقد يحب عندهم يحب عندهم ويرضى ما لا يريده، ويكره ويسخط ويغضب لما أراده، لأنهم فسروا كل هذا بالإرادة. ثم يختصر من كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام بعضه موجود في المجلد السادس من الفتاوى من الصفحة 44-50. يقال مناقشة، يقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان، لما تأولت ذلك؟ يعني يا أيها الأشعري أو المعتزلي، طبعا الجهمية يؤولونها بمخلوقات منفصلة، أما الأشاعرة يؤولونها بصفات أثبتوها هي كالإرادة. لماذا تأولت الغضب والرضا بإرادة الإحسان؟ يقول لأن الغضب غليان القلب، غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال له غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب، ليس هو الغضب، غليان دم القلب ليس هو الغضب، ولكن غليان دم القلب نشأ عن الغضب. ويقال له أيضا كذلك الإرادة، نمشي معك على نفس الوتيرة، الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، يعني الإرادة ميل الحي إلى الشيء لجلب مصلحة أو دفع مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده، مفتقر إليه، يزداد بوجوده. إذن على هذا عليكم أن تقوموا بنفي الإرادة أيضا، لأن الإرادة فيها ميل، الإرادة نفسها تفسيرها على كلامكم فيها ميل الحي إلى ما يجلب به مصلحته أو يدفع به مضرته. فإذا أنتم أثبتتم الإرادة والمخلوق عنده أيضا إرادة، فعليكم أن تقوموا بالنفي، لأنكم بهذا تمثلون الله جل وعلا بخلقه. فالمعنى الذي صرفت إليه للإرادة، اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه هو الغضب والرضا سواء، فإن جاز هذا، فإن جاز إثبات الإرادة جاز ذاك، جاز إثبات الرضا والغضب، وإن امتنع هذا امتنع ذاك. هذا إلزام قوي. فإن قال الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة، تبع الآن الجواب، مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة، يعني الإرادة حقيقة في العبد وحقيقة في الرب، لكن يقول هنا مختلف، الإرادة هنا مختلفة عن الإرادة هنا، نقول له إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد، وإن كان كل منهما يتصل به حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات، يعني ما يقوله هو في الإرادة أنه يثبتها على الحقيقة، لكن يثبت إرادة الرب جل وعلا تخالف إرادة العبد، نقول له هذا في كل الصفات. يقول الشيخ لم يتعين التأويل، لم يشرع التأويل، بل يجب تركه. جواب آخر، لأنك تسلم من التناقض، يعني إذا لم تثبت الجميع تناقضت، إذا لم تثبت الجميع تناقضت، وإذا أثبت البعض دون البعض تناقضت. وترك المناقضة أن تثبت الجميع، تترك النفي إلا ما جاء به النص، وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله وصفاته، لأن الذي يؤول هذا التأويل ويحرف، كما قلنا من قبل أنه صرف القرآن عن ظاهره، كذلك عطل معاني أسماء الله وصفاته، وهذا محرم، عطل معاني أسماء الله وصفاته بلا موجب. فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، ولا يكون الموجب للصرف ما دل عليه عقله، لأن يقول عقلي لا يقول بإثبات هذه الصفة، نقول له ما لنا وعقلك، العقول مختلفة، لو مشينا وراء عقول الناس هذا يثبت بعقل شيء وهذا ينفي هذا الشيء، وذاك يثبت شيئا والآخر ينفيه، لن ننتهي. الشيخ يقول هنا إذ العقول مختلفة فكل يقول إن عقله دل على خلاف ما يقول الآخر. وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، لعله لو قال لوجود مسمى ذلك في المخلوق لكان أليق، لكن هنا العبارة معناه يعني لأن المخلوق يتصف بهذه الصفة على ما يليق به، فإنه لابد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود. يعني نتدرج مع الأشاعرة في سبع الصفات، نلزمهم بغير السبع بنفس الطريقة التي أثبتوا بها السبع، ثم نمشي مع المعتزلة، ثم نمشي مع إلى الجهمية، نقول لهم يقولون نحن لم نثبت شيئا أبدا حتى تلزمونا، نقول طب هل تثبتون صفة الوجود؟ يقولون نعم لابد نثبت صفة الوجود لأن عند الرب موجود عندهم وعند الجميع، نقول طيب وليس العبد موجودا؟ يقولون نعم. طيب إذن العبد والمخلوق يشترك مع الرب في صفة الوجود؟ يقولون لا، هذا له وجود يخصه والرب له وجود يخصه، فنثبت لهذا وجود كما يليق به حقيقي وذاك وجود كما يليق به. نقول نفس ما فعلتموه في صفة الوجود قوموا بسحبه في جميع الصفات الواردة، يعني حتى الجهمية نمشي معهم إلى آخر شيء، فإن وجود العبد كما يليق به ووجود الباري تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم، وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير هذه الصفات التي يثبت المعتزلة، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، يعني بعض جاءت الأحاديث في وصف العبد بالغضب، إذا غضب أحدكم فليتوضأ أو إذا غضب أحدكم فليسكت، والرب جل وعلا وصف نفسه بالغضب والرضا رضي الله عنه ورضوا عنه فيها الأمران، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء. هذا رد الآن على المعتزلة الحي العليم القدير في حق الله وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، المخلوق له حياة وله علم وله قدرة، ونعقل بين المعنيين قدرا مشتركا اللي هو أصل الصفة، صفة الحياة، صفة العلم، صفة القدرة، لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا، لكن يعني المعاني موجودة في الأذهان وفي الخارج. في الأذهان عندك معاني العلم مثلا والقدرة القوة، لا تستطيع أن تصف هذه المعاني في الأذهان إلا إذا قيدت في الخارج، تقول قوة فلان قدرة فلان علم فلان، لكن المعاني الكلية لا توجد إلا في الذهن فقط ولا تتضح حقيقتها والمراد بها إلا في الخارج في الإضافة، كما قلنا قوة الملائكة، قوة الإنسان، قوة الحيوان، قوة الطائر، قدرة الملائكة، قدرة الحيوان، قدرة الطائر، هذا لا يتضح المعنى الكلي في الخارج إلا بالإضافة، إلا إذا أضفته. فيقول المعاني الكلية لا توجد إلا في الأذهان ولا يوجد في الخارج إلا معنى مختصا، فيثبت في كل منهما كما يليق، فيثبت في كل منهما كما يليق به، قدرة الملائكة وقوة الملائكة وأجنحة الملائكة بحسب ما أضفنا، قلنا جناح الملك، قدرة الملك، جناح البعوضة، جناح الحمامة، جناح الطائر. إذا سمعت جناح العصفور تعرف أنك فرق بين جناح العصفور وجناح الملك، إذا قلت لك الجناح فقط لن تستطيع أن تحدد المراد إلا إذا حددت وقيدت، قلت جناح الملك، جناح البعوضة، جناح العصفور. بل لو قيل غضب مالك خازن النار، يعني مالك خازن النار يغضب من المشركين ومن الكفار وغضب غيره من الملائكة، لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة اللي هي الماء والنار والتراب والهواء، وذكرناها في الدرس قريب، حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى، يعني أولى أن نثبت له الغضب على ما يليق به سبحانه وتعالى. إذا أثبتنا الغضب للملائكة والغضب للإنسان وللبشر، وقلنا بأن غضب الإنسان لا يشبه غضب الملك ولا يشبه غضب مالك خازن النار، فإثبات الغضب لله جل وعلا كما يليق به حقيقة أولى، وهذا يسمى قياس الأولى.
وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه كل الصفات إلا صفة الوجود من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك. وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه. إذن الجهمية يفسرون الصفات بأمور منفصلة مخلوقة، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. وعرض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب. الصفاتية مثبتة الصفات أو مثبتة بعض الصفات، كابن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب متوفى سنة 242 ومن وافقه، لأن الأشاعرة أخذوا مذهبهم من ابن كلاب، الأشعري أخذ مذهبه من تلاميذ ابن كلاب وكانوا من أهل الحديث فاغتر بهم وانتقل من مذهب المعتزلة إلى مذهب الكلابية. الكلابية قالوا لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، وهذه ذكرناها في القواعد، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية. فأثبتوا الكلام وقالوا أيضا عن الرضا والغضب أن هذه كلها معاني قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت، ولا يغضب في وقت دون وقت، ولا يتكلم في وقت دون وقت. الرد عليهم يقول كما قال في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. وأيضا في الصحيحين الحديث المعروف: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. ففي إثبات صفة الرضا، فيستدل به يعني برد عليهم على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسقط، يعني إذا وجد موجب السخط، يعني شخص كان تقيا صالحا الله جل وعلا يرضى عنه، انقلب هذا التقي الصالح إلى إنسان شقي عاصي أو مشرك، فإن الله جل وعلا يسخط عليه ويغضب عليه. هم يقولون لا، لا يرضى في وقت دون وقت ولا يسخط في وقت دون وقت، بحسب هذا الشخص لو علم أنه سيموت على معصيته أو كفره فهو لا يزال عليه ساخطا، والعكس بالعكس. وهم قالوا لا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء، ولا يرضى إذا شاء، بل إما أن يجعلوا الرضا والغضب والحب والبغض والإرادة أو يجعلوها صفات أخرى، وعلى كلا التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، لأنهم قالوا أثبتنا له أنه يغضب ويرضى بمشيئة أو يأتي وينزل ويستوي بمشيئة وإرادة، لقلنا بحلول الحوادث فيه جل وعلا، ولهدمنا دليلنا الذي أصلناه في إثبات الرب جل وعلا، إذ لو تعلقت بذلك لكان محلا للحوادث. هنا ذكر هذا، فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية كصفة الكلام بهذا الأصل، كما نفى أولئك يعني الجهمية والمعتزلة الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للأعراض. وفسرنا لكم معنى الأعراض والمقصود بها عندهم الحوادث، وقد يقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث. هذا في الرد عليهم، يقول لماذا تسموها حوادث أو تسموها أعراض؟ لا، هذا تسمية غلط، بل هي أفعال وصفات ولم تسمى أعراضا. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى، ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في مختصر هذا يعني في مكان واحد، وكذلك الكلام في القدر ولم يعتني فيه بالترتيب. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الإيمان ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عليه السلام حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر. الحديث فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم الكلام على الملائكة إلى آخره. وقد رتبنا كتابنا قرة العينين بأدلة الاعتقاد من الصحيحين على هذا الترتيب، كتاب قرة العينين وهو موجود على الموقع وورد من أراد أن يسحبه، على هذا الترتيب بدأنا بالإيمان بالله ورتبنا الإيمان بالله، الإيمان بوجوده بربوبيته بألوهيته أسمائه وصفاته، ثم بعد ذلك على الإيمان بالملائكة إلى باقي الترتيب الذي المذكور في حديث جبريل. لعلنا نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.